وما يدريك لعل الله.
ما جزم يعني
لعل. ها؟ كلام المؤلف أولا. أولا استفدنا من قولي في تطهير نجس الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير نجس، هذا الكلب والخنزير. طيب استفدنا أيضا أن الخمر نجس. من أين يأخذ؟ والاستحالة غير الخمرة. كذا استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله ويطهر بول الغلام لما يكون طعم بنطحه. واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان من حيوان طائر. المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه. استفدنا أيضا أن الميتة نجس نجسة إلا الآدمي وما نسله سائر مدول طاهر. استفدنا أن بول ما يوكل لحمه أو ما حاجة هذا لأنه على الأصل. استفدنا أيضا أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. كم ذولي؟ سبعة. طيب طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه نجس أضيفه إلى ما سبق. طيب هذا واحد. نرجع مرة ثانية. هذه النجاسات ما الذي يجب في تقديرها على كلام المؤلف؟ في الماء. الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا درب ولا استحالة. طيب ثانيا هل العدد شرط او لا؟ على كلام المؤلف شرط، سبع واحداء بالتراب في نجس الكلب والخنزير. طيب في غير الارض، في غير الارض. طيب نجس لكنه بس لأنه يشرب فيه النضح، لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله. نعم. طيب فيه أيضا استفدنا أن الشيء قد يطهر بغير الماء وهو الخمر إذا تخلل، هذا واحد. كيف؟ والعلقة ما ذكرها المؤلف، صح ما ذكر المؤلف، لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه. نمر علينا هذا. طيب الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر مع أنه ما طهر بماء. طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضا يطهر كما سبق. الأشياء اللي يفعى عنها نشوف كلام المؤلف. إذا بقي بعده كثير بعد النزح كثير. طيب الذي يعفى عنه، أولا يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثاني عن أثر الاستجمار بمحله. باقي شيء هنا شيء وأيضا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم. لا هذا طاهر، نبي اللي يعفى عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه نشوف. أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير. ما القول الراجح؟ أن الكلب سبع والخنزير كغيره من النجاسات. ثانيا هل يشترط التسبيع في غير الكلب على قول الراجح لا يشترط. الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهرت. طيب، هل تطهر النجاسات بغير الماء على القول الصحيح؟ نعم. ومنه الاستجمار خلافا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر. طيب، وقد وردت السنة في تطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل زال حكمها وطهرت. طيب، نعم، لا ما يبقى، إذا زالت بالكلية، زالت جرمها بالكلية. نعم، أيه ما يأثر في الشارع، ما جعله مؤثر، يعني بالخف والنعل، قصدك الخف والنعل. هنا
قول الآن مثلاً يعني دخل
منه البيت زي التراب، لا زال فيه. لكن لما زال وصفه الظاهر ما يضر مثل ما أنه في الماء أيضا ربما لا يزول إلا الظاهر. هذا بالمسح. طيب، المهم متى زالت عين النجاسة طهرت. طيب، في شيء بعد؟ نعم، الخمر. القول الراجح أنها طاهرة وليست بنجسة. بول غلام كغيره، يعني نجس لكن يكفي فيه النظر. نعم، نقرأ لنا اللي كتب. كذلك العلقة تكون طاهرا، هذه أيضا لا. الصحيح أنه يطهر بالاستحالة، صحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرا، حيوان طاهرا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة مع أنها ليست بنجسة لأنها في مقرها. الدخان، دخان النجاسة طاهر لأنه استحالة. طيب، الدم نجس إذا خرج من السبيل، وإلا ففي خلاف. هذا أيهن؟ أي خل نشوف، خل نقرأه أولا، هل صحيح ولا لا؟ نعم،
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه تكون في جلد النجاسة. البحث الأول بالضابط في النجاسات، وفيه قواعد. القاعدة الأولى: كل حيوان محرم أكله فهو نجس. إن الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه بكونه قوافا إلا كلب. الثانية
واضح ذي؟ ها؟ كيف؟ كل أي مخال، كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل، فميتته فهو نجس. كذا عندك؟ إلا لا. إلا الآدمي. الآدمي طاهر ولا لا؟ مع أنه محرم الأكل. أصبر يا أخي، احنا نتكلم الآن عن النجس. اقرأ العبارة.
كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه بكونه قوافا إلا الكلب.
زين، صحيح؟ طيب، ما في حتى غير تدخل هنا لقوله وما كان طوافا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف، وأن كلب الصيد والحرث والمشي دائما مع الناس. طيب، هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟ ها؟ نعم. نعم على المذهب متورد من طاهر، والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة تأثر على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم الآن هذا ماشي على قول الراجح.
الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الأدمي وريقه ونخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة.
زين واضح؟ كل ما خرج من بدن ايش؟ محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس. كالبول والروث وما أشبه ذلك. بول الحمار وروثه ومنيه نجس. ها؟ ايش؟ وريقه فيه خلاف ويمكن يدخل في القاعدة السابقة انه هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل في القاعدة الاولى وكلامنا الان الخارج منه. الا مني الآدمي وش بعد؟ وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة مثل اين دم السمك وكذلك نعم البق والبعوض وما اشبه ذلك. ها لا المذكة ما نعم دم الانسان يعني اي ما سلتني هنا. ها كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر. كل ما خرج من الإنسان من يعني من غير البول وغائط. ولهذا لو قلنا في مسألة الآدم خاصة لو قلنا النجس من ما خرج من الآدم هو البول والغائط والدم إلا أنه يبقى عن يسيره. والدم أيضا على قول الجمهور لأن بعض العلماء يقول أنه مو نجس. لا لا لأن الدم عند جمهور نجس.
ولا ما خرج من السبيلين
إيه؟ لا أيضا ما يصلح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليس بنجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير في الواقع. تحتاج إلى تحرير. المذي نجس خارج من الإنسان. اي لا تحتاج الى تحليل. اذا معناها انها لازم نحررها بعدين. خلها القاعده تبقى القاعده الثالثه.
والدم يا شيخ والاستثناء هل هو استثناء في هذه القاعده ليس له
وجه. ايهم الثالثه؟
الثالثه
اساس. ها
انا ارى عند الكلام
اي
كل ما قال الجوف محرم الاكل فهو جميع الميتات نجسه الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائله.
مضبوط هذا مضطردة هذه خلق كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما ليس له سائلة وميتة البحر. طيب الدليل أن الميتات نجسة هذا موجود في الآية قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني فإن المذكور رجس يعني نجس. طيب إلا الآدمي الآدمي طاهر ميتته طاهرة. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسد اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا رأيتنا ذلك. ولو كان نجس العين ما أفاد الغسل شيئا. وحدث أبي هريرة المؤمن لا ينجس حي ولا ميت. طيب الثاني ما لا نفس له سائلة. الدليل إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمس. تمام. والثالث ميتة البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس طعامه ما أخذ ميتا. هنا طيب.
الرابعة كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا الشعر والصوف والوبر والريش وكذا العظم والقرن والقرن والصفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
هذا كل هذا صحيح كل شيء انفصل منين؟ من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، وهذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، فكل كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس كذا. طيب المنفصل من البقرة نجس نجس لا نجس ما في التفصيل لأن ميتتها نجسة. أصل مستثنى مستثنى ما بعد استثناء. طيب المنفصل من الآدمي طاهر، المنفصل من الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. ما المنفصل الأجزاء والأجزاء الأجزاء نعم لأن ميتته طاهرة. طيب المنفصل من الحوت لأن ميتته طاهرة. زين المنفصل من الجراد لأن ميتته طاهرة. واضح هذا؟ استثنى إلا الشعر والريش والوبر والصوف. هذه متفق عليه لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الفرق بين الأربع هذه الريش في الطائر والوبر في الإبل والشعر في المعز والبقر والصوف في الضأن، هذا فرق. طيب يقول وإلا القرن والعظم والظفر على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الظفر واضح إنه مستثنى، يعني أيضا ينبغي أن يستثنى لأنه لا تحله الحياة فهو كالشعر. العظم العظم يقول شيخ الإسلام إنه طاهر، وكذلك الظفر واضح. العظم استدل على طهارته بأن العظم ليس فيه دم فهو كالذي ليس له نفس سائلة، فإذا كان الذي ليس له نفس سائلة يطهر يعني لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، لا ينجس بالانفصال، واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس، المشهور من المذهب أنه ينجس، وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول المدار كله على الدم، المدار كله على الدم، فالذي لا نفس له سائل إنما كان طاهرا لأنه ليس فيه دم. العظم ما فيه دم فيكون طاهرا ولو انفصل من الحي. طيب
خامسة الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا
إذا كان من حيوان ميتته نجسة. هذا يخرج دم من؟ دم الآدمي لأن ميتته ظاهرة. دم السمك دم ما ليس ما لا نفس له سائلة طاهر. لا له لكن ما هو بيسيل يا أخوان. الذباب له دم والبعوض له دم لكن ما يسيل. أي نعم. طيب تجيب لك سطل بعوض تجمع دمه. نعم وش يقول عندك؟ اقرأ
الدم إذا كان من حيوان ميتته نجس فهو نجس إلا دم الآدمي وكذلك.
نعم
السادسة السادسة ما تحول من الدم كالقيل والصليب ونحوه وفيه خلاف.
والصحيح انه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتى لو اصاب الثوب وصار الثوب يعني شسف كما يقول العامة فانه طاهر. شسف يعني صار يتكسر يبس عليه. نعم ها؟ لا لا لا، مرادها الدم الجروح، هذا الجرح اول ما يكون احمر ثم يتحول الى ماده. اي نعم. طيب
ها؟
نعم.
السابعه الخمر وكل مسكر مائع نجس وكل حشيشه وفيه خلاف.
هذا ذكرنا من الصحيح عدم النجاسه. نعم.
البحث الثاني في اقسام النجاسات. النجاسات على ثلاثة أقسام. الأول النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إلاها بالتراب. الثاني النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيها النظر.
ومثل ما على القول الراجح المذي، المذي على القول الراجح يكفي فيه النظر. اي نعم.
القسم الثالث النجاسه المتوسطه وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والاواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عين النجاسه. وهل يشترط في ازاله النجاسه ان تكون بالماء وان تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب انه لا بد من الماء وان تكون بسبب السلام.
باقي شيء؟ أجل خليها درس الثاني عند الفرائض اليوم.
كله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه ستة وغالبه ستا أو سبع وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره وتقضي الحائض الصوم على الصلاة ولا حيضة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرق بل فإن فعل فعليه دينار أو نصف كفارة.
إيش؟ دينار؟
دينار أو نصفه أو نصفه أو نصفه كفارة.
نصفه.
أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟
السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض بعد انتهاء التاسعة.
ها؟
بعد انتهاء التاسعة.
بعد تمام تسع؟
بعد تمام تسع سنوات إلى الخمسين. بعد الخمسين.
هذا لازم نتجه منها. نعم.
بعد تمام تسع سنوات إلى خمسين سنة بعد الخمسين ينقطع الحيض.
يعني لا حيض ابتداؤه التسع سنوات.
نعم.
وانتهاؤه؟
الخمسين.
50 سنة. ما هو الدليل؟
الدليل العادة. تكون العادة إن لا يأتي الحيض إلا بعد 9 سنوات إلى 50 سنة.
العادة الغالبة.
نعم العادة الغالبة.
طيب. أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام.
قال رأيت جدة لها 21 سنة.
رأيت جدة لها 21 سنة.
ما ذكر.
جدة كيف ذلك؟ هي أم وأم حارت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حارت لتسع سنوات وولدت لعشر. نعم كم صار؟ 20. وسنة الحمل جابت بنت صارت 21 سنة. جدة لها 21 سنة. طيب إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حارت قبل 9 سنوات فماذا يكون حيضها؟ أين امرأة حارت لأقل من 9 سنوات
على المذهب لا يكون حيض.
ما لا يكون حيض. وحكمه حكم؟
حكم الدم.
أي دم؟
ليس له يعني حكم.
حكم حكم الاستحارة. حكمه حكم الاستحارة وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها. بعد 50 سنة امرأة استمر مع الحيض حتى تم لها 50 سنة ولي فماذا يكون هذا الحيض؟
يكون كالدم الشيء الخارج ما يعتبر حيض هذا 50.
وش حكمه؟
حكمه كالدم.
أي دم؟
دم الاستحارة.
ها؟
كالدم الخارج من
طيب أي دم؟ رعاف يعني كالرعاف ولا شلون؟
كأي دم يعني خارج
محمد؟
استحاضة.
أي نعم حكمه حكم الاستحاضة. كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فحكمه حكم الاستحاضة. نعم. طيب هل يكون الحيض مع الحمل؟ نعم لا يكون. ما الدليل؟ من السنة أو من اللي تبي؟ إيه وش الدليل؟ الدليل الواقع. طيب هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟ هل ما فهمنا هذا؟ لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عن قول في ذلك؟ لا.
قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في قطع الحيض.
نعم قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في قطع الدم. نعم طيب
ففي دليل ولا آية.
طيب أي آية؟
قلت لكم ولد من يضع مثل
وجه الدلالة؟
الدلالة أن لو كانت هناك حيض أجل عدة على
الحمل. طيب ما هم؟
لا توطى حامل حتى تحرير ولا غير حامل
لا تطع حامل
حتى
تضع. نعم.
ولا غير حامل حتى
تهيئ.
وش
وجه الدلالة؟
لأنه وضع غير الحامل
الحيض
ولا
دفعه من الحامل. طيب هذه ثلاثة أدلة يعني دليلة من القرآن وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزنه ولكنه ليس بدليل. هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب. العادة والغالب قالوا والعادة والغالب لها أثر في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فرجع فردها إلى العادة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا صحة لهذا التحديد. إنه لا صحة لهذا التحديد وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض بعموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فقوله قل هو أذى هذا حكم معلق بعلة وهو الأذى. فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس وليس له رائحة كريهة ولا نتن فإنه يحكم بأنه حيض. وقال تعالى ولا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال ولا يئسن من المحيض يئسن من المحيض. ما قال لا يبلغن 50 سنة قال يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لا تستعجل تجيبنا شيء من كيسك يا. طيب فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائه. وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء وخاضعة أيضا للوراثة فمن النساء من يبقى عليها الحيض يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وهذا شيء واقع. يعني بعض النساء ينقطع عليها الحيض 4 أشهر كاملة، في الشهر الخامس يأتيها الحيض شهرا كاملا، كأنه والله أعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضا من تحيض في الشهر 3 أيام 4 أيام 5، ومنهم من تحيض 10، فتختلف النساء. فالصواب في هذا أن نقول متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم. وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل ولا حيض لهن. نحن نقر بأن الحامل تحيض ولو حاضت 3 مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقض. وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض. وكذلك في مسألة السبايا، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض أو قرء حتى تحيض. نحن نقول بهذا أيضا، الحامل لا توطأ ولو أنها حاضت 3 مرات، لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو أم العدات، كل العدات تندمج فيه. طيب، يقول المؤلف وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. قوله أقله يوم وليلة، هذا أنهى شيء في القلة. فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة 20 ساعة فقط، وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو ثخونته، فإنه ليس بحيض، لأن أقله كم؟ يوم وليلة، فما كان ناقصا فليس بحيض، حتى وإن جرى جريانا، ما دام ناقصا عن يوم وليلة فليس بحيض. انتبهوا للقواعد نذهب في هذا. لماذا؟ قالوا لأن العادة لم تجري أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله يوما وليلة. طيب، أكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما أيضا. الدليل العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على 15 يوما، ولأن ما زاد على 15 يوما معناه أنه استغرق أكثر الوقت، استغرق أكثر الوقت ولا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل. دائما في المسائل اللي فيها ترجيح نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل. فإذا كان 16 يوما معناه أن الطهر 14 يوما، 14 يوما ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر، فنجعل هذا الأكثر كأنه كل. ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، قالوا فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا أي الزائد على 15 يكون استحاضة. فكل امرأة زاد حيضها على 15 يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي إن شاء الله حكم المستحاضة. الآن القواعد محددة ولا لا؟ متى جاءت المرأة تسألنا تقول إنه أصابها الدم لمدة 20 ساعة، فهل علي قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ لا، نعم عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر. واضح؟ طيب، امرأة زاد الدم على 15 يوما فجاءت تسألنا، نقول الآن أنت مستحاضة، أنت مستحاضة، فلا لا تجلسي هذه المدة. والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء. طيب يقول المؤلف، ها؟ طيب، يتضح ذلك بأن نقول إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟ إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأنها أكثر المدة فيها دم فتكون مستحاضة، جعل للأكثر في حكم الكل. واضح؟ طيب،
14 يوم
نحكم بأنها مستحاضة ثم نرجع لأحكام المستحاضة الآتي إن شاء الله. المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم إن كان لها عادة رجعة عادتها، وإلا إلى تمييزها، وإلا إلى غالب النساء. هنا المهم أن نفهم بأنها مستحاضة. مرة ثانية، ما زاد ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، فهو استحاضة ليس بحيض، لكن نقول هو استحاضة. ما أتى مع الحمل لا، ليس بحيض. ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أو 7، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7، 6 أو 7، وهذا أيضا هو الواقع، فإن غالبا الحيض عند النساء، فإن الحيض عند غالب النساء يكون 6 أيام أو 7. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد 12 يوما جاءها الدم فهذا ليس بحيض. ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب، امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتى الحيض بعد 10 أيام، أتى الدم بعد 10 أيام، ليس بحيض لأن أقل الطهر 13 يوما. فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل 13 يوما ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، له حكم الاستحاضة. واضح؟ الدليل، الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي لشريح اقض فيها، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل وإلا فلا. فقال علي قالون يعني جيد، لكن بلغة الروم، قالون هذه جيد بغلا منها عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر ودعت أنها انتهت عدتها، هذا بعيد ولا لا؟ بعيد أنه تحيض ثلاث حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدا احتاجت إلى بينة، إلى بينة كيف نوزع الحيض الثلاث والأطهار على شهر. حاضت يوم ليلة، هذا أول يوم، طهر 13 يوم، كم مضى من الشهر؟ 14. حاضت 15 يوم ليلة، كم بقي؟ بقي 14 بالتأكيد أو 15. طهر 13 يوم، كم بقي؟ بقي يوم أو يومين. حاضت يوم ليلة الحيضة الثالثة، انتهت العدة، انتهت العدة. لكن هذا نادر جدا، فالمرأة مثلا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض، إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد فإننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت أنها انتهت عدتها، نقبلها ولا نطلب البينة، لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. امرأة مطلقة لما مضى عليها 28 يوما جاءت تقول إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدا. لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعدنا قواعد أقل الطهر يوم أقل الحيض ثلاث يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، فلا يمكن أن تنقض العدة بكم؟ في 28 يوما، فلا نسمع قولها إطلاقا لو كانت من أصدق النساء. امرأة ثالثة أتت ادعت بعد أن مضى شهر، يعني 29 يوم إلى 30، ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولا لا؟ نسمع قول دعواها، نسمع دعواها ولا نقبل قولها؟
نسمع الدعوة ولا نقول، يعني معناها أن القاضي يلتفت لها، هذا ما نسمع الدعوة، يلتفت وينظر في القضية.